السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا أحبابي في الدرس الماضي عما يتعلق بغزوة أحد ودفن النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد بعدما أصابهم ما أصابهم، وذكرنا أيضا خطر الذنب وكيف أدى هذا الذنب بهزيمة جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وقد إيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أصيبوا بل قتلوا، قتل منهم 70 وجرح منهم الكثير. ولم تنتهي المسألة أحبابي عند هذا الأمر، بل مثل الصحابة رضوان الله عليهم بأجساد الصحابة الذين قتلوا كعبد الله بن جحش وكحمزة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن أنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من دفن المشركين، من دفن المؤمنين من شهداء أحد، تذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه حتى بعد رجوعهم إلى مكة، يعني لدرجة النبي حتى لما جيش المشركين وصل مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع تحرك ومسير جيش المشركين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى وكان يخاف أن يعود جيش المشركين مرة ثانية فيباغت جيش المؤمنين. وازدادت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة تتبع جيش المشركين بعدما بلغته مقولة قالها أبو سفيان لما أخذ يلوم جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمد وجنده صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحد وبلغوا الروحاء، الروحاء ده مكان بيبعد عن المدينة تقريبا ب70 كيلو، وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما أخذتوش نساء المؤمنين غنيمة، ولا الكواعب أردفتم، هذا شر ما صنعتم، يعني كنكم لم تقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنكم لم تغنموا من ورائه غنيمة ولم تأخذوا النساء سبيا بين أيديكم، هذا شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم جيدا بمسألة متابعة أي تحرك جديد لجيش المشركين. ثم وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار تفيد بأن جيش المشركين بدأ يلتف وأراد أن يعود إلى المدينة مرة ثانية. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم بالخروج إلى غزوة جديدة. بس يا رسول الله ده أنت لسه جايبنا من غزوة، لسه راجعين من غزوة أصيب فيها من أصيب وقتل فيها من قتل، وأنت يا رسول الله حالك على ما ترى، يعني أنت شقت رأسك وكثرت رباعيتك ودخلت حلقتين المغفر في وجنتك ونزف الدم منك يا رسول الله، يعني الأولى والأفضل بأنك تستريح. قال ابن إسحاق كانت أحد، أي غزوة أحد، يوم السبت للنصف من شوال 15 شوال، فلما كان الغد يوم الأحد 16 من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو وألا يخرج أحد إلا من حضر بالأمس، حدش يخرج أبدا إلا كل إنسان حضر بالأمس. فاستأذنه جابر ابن عبد الله في الخروج معه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وده درس، ده درس. أحد مرت بمراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة النصر، المرحلة الثانية هي مرحلة الهزيمة، المرحلة الثانية هي مرحلة الهزيمة، المرحلة الثالثة هذه مرحلة النصر الحقيقي في أحد. طب ايه هو النصر الحقيقي؟ النصر الحقيقي ان الصحابة عرفوا الدرس وفهموا الدرس وقدروا يستوعبوا الدرس كويس جدا. ايه هو الدرس؟ ان المخالفة معناها عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذاقوا مرارة العذاب الأليم في الدنيا. مش هقول إن أنا قتل لي أبي أو أخي أو عمي أو خالي، لا 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 لا، ولا إن أنا أصبت أو جرحت، لا لا لا. أعظم مصيبة أصابتهم يوم أن رأوا الدم ينزف من رسول الله، ومع ذلك مع كل هذه الجراحات وكل هذه الآلام التي ألمت بهؤلاء الأخيار، لما علموا أن الدرس هذا أخذوه من وراء معصية واحدة، لما النبي قال نخرج لحمراء أسد سمعنا وأطعنا، انتهت. وده اللي أنا دايما بقول عليه، مش عيب أخ إن الأخ يخطئ أو الأخت تقع في معصية، ولا إن واحد مننا يقع في ذنب من الذنوب، مش عيب تماما. ولكن العيب، العيب انك تداوم، هو ده الغلط. انا مش معصوم ولا انت معصوم ولا اختنا الكريمة معصومة ولا امنا الفضيلة معصومة، العصمة اتدفنت مع رسول الله. طيب يبقى اذا ممكن اغلط؟ ممكن، ومش ممكن؟ اكيد. كل بني ادم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم، بس الشاطر اللي بيستفيد درس، الشاطر اللي بيعي الدرس جيدا ويبدأ بعد كده ازاي يطبق الاستفادة دي عمل. هذا ما حدث مع الصحابة رضوان عليهم، ذاقوا الآن مرارة مخالفة أمر. انتوا على الجبل ما تنزلوش، نزلوا وخلفهم أصيبوا بهذه المصيبة يوم بدر. النبي لما قال لهم يلا هنطلع خلاص. وذكر ابن كثير رحمة الله عليه في كتاب البداية والنهاية أثرا عجيبا يوضح لنا كيف كانت الاستجابة من هؤلاء. أنا ما أقدرش أتخيل أو العقل البشري يقدر يتخيل إن أنا وأخويا مثلا الدكتور شادي طلعنا في أحد وأصبنا، إحنا الاتنين إخوات وإحنا الاتنين أصبنا، والنبي لما يقول اطلعوا الحمراء أسد نطلع، هو إذا تعب أنا أرفعه على كتافي أشيله على كتافي، وأنا إذا تعبت هو يشيلني على كتافه، استجابة لأمر رسول الله. يعني وصل الأمر ببعضهم أي ببعض الجرحى إن كان الواحد منهم مش قادر يخطو خطوة واحدة على قدمه، ومع ذلك يخرج ويستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل من بني عبد الأشهل يقول شهدت أحدا أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، الاثنين رجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي، الاثنين بيقولوا البعض أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، يعني انتوا الاثنين مصابين، انتوا الاثنين فيكم من الجراح شيء كثير، ومع ذلك شوف همهم وصل لايه، علشان تعرف الفرق الكبير بين همنا وهمهم. ده همه ان هم تفوتوش غزوة مع رسول الله، أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. ثقيل، شوف الكلمة دي تعبر على مدى الجراح اللي أصابتهم. يبقى أنا جريح وثقيل، لو معايا الدابة بتاعتي مسألة انتهت، ولكن أخرج تاني ماشي لحد أحد. قال فخرجنا. ده الاستسلام، ده الاستسلام للأمر. إن أنا أقول الأغاني حرام ما تقوليش مش قادر، ده برضو مش قادر. إن أنا أقول لك قيام الليل ما تقوليش مش عارف، دول برضو مش عارفين. ولكن شتان شتان بيننا وبينهم. ده هم آخرة. أنا همي نفسي أصلح نفسي مش عارف. قال فخرجنا مع رسول الله وكنت أيسر جرحا من أخي، فكان إذا غلب عليه جرحه، إذا جرحه سيطر عليه حملته، شاله على كتاف. يا ابني ده أنت جريح. تنفيذ الأمر يا جماعة، تنفيذ الأمر يا جماعة. حملته تارة وإذا خف مشى تارة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مثال واحد لحال أخوين متعاونين على طاعة الله. مين فينا النهاردة إبراهيم وإسلام؟ احنا النهاردة نقيم الليل مع بعض. أحمد وزوجته النهاردة نقيم الليل مع بعض، بس النهاردة احنا تعبانين. ايه المشكلة؟ من النهاردة يا جماعة قيام ليل، تنفيذ للأمر. أنا مش عارف أعلق على هذين الأخوين بأي تعليق. كنت مستغرب جدا وأنا بقرأ هذا الأثر لأول مرة في حياتي النهاردة، ولكن الاستغراب ده زال لما قلت دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء أسد، واقترب بجنوده من جيش المشركين، فأقام فيه أي في هذا المكان أقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام يتحدى المشركين، فلم يتشجعوا على لقائه. ولذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإشعال النيران، فجعلوا يشعلون في كل وقت 500 نار، حتى رجع المشركون مرة ثانية إلى مكة ولم يستطيعوا نزال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده درس أو درسين. درس الأول إن أنا استفيد من الخطأ بتاعي وأحاول مرارا وتكرارا إن أنا ما أرجعلوش تاني، وما يأسش أوعى تيأس، داوم مرارا وتكرارا لحد ما ربنا يتوب عليك من هذا الخطأ. الأمر الثاني سرعة الامتثال للأمر، سرعة الامتثال للأمر. وسبحان الله دايما امتثالك للأمر ما بيحملكش مشقة. يعني ممكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام، فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. تأسلم وسيب دينك ودين آبائك ويهول لك المسألة، مسألة كبيرة أوي أوي. سبحان الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول وأنا محمد رسول الله، انتهت، فيش أي مشقة. وقعد له في طريق الجهاد، تجاهد وتذر دينك وتجاهد وتقتل وتوزع الأموال وتسبى المرأة، فعصاه فجاهد. شوف سبحان الله قدر المشقة اللي أصابت المسلمين في يوم تبوك، بس قتله ما قتلوش. سبحان الله شوف التهويل، احنا طالعين جيش الروم مسافة بعيدة، شد المقاتل تهويل تهويل تهويل، ومع ذلك لم يقاتلوا. حمراء أسد بإصابتكم وجرحكم وألمكم النفسية كل ده، وسبحان الله يخرج وما يقاتلش، واستجابته للأمر هو ده أعظم نصر. ده كان الدرس الأول معانا النهاردة. والدرس الثاني درس عجيب، الدرس الثاني بيوضح لنا معنى علي أوي يا جماعة. المعنى ده هو معنى الصبر. مش قادرين نيجي الدرس، جو حر، ده جو موت، ده احنا مش طايقين نفسنا، ده تعبانين ومش قادرين نصبر حتى على قيام الليل، مش قادر. طب شوف المعنى ده لعل يكون يعني لنا فيه أسوة. معنى الصبر بأنواعه كلها، صبر الطاعة اللي ضربوا الصحابة الآن رضوان الله عليهم في مسألة امتثال أمر النبي، والصبر على المعصية اللي ذاقوا 10 من الرماة على الجبل، ان هم شايفين الدنيا اتفتحت قدامهم وصابرين على ذلك لان ده في معصيه لامر رسول الله، او الصبر عند البلاء ان انا ابتلى. البلاء احبابي سنه لله في الكون، وما فيش حد في هذا الكون بينجي من البلاء. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ محدش بينجو من الفتنه ومحدش بينجو من البلاء، بس انا ابتليت في اولادي، لي ابن عاق بيسمني سوء العذاب، وجاري ربنا ابتلاه بالفقر، وجاري اللي جنبه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض، وجارتي اللي جنبها اللي جنب الاثنين دول ربنا ابتلاها بزوج سيء الخلق مبهدلها اخر بهدله، واللي جنبهم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بفقد عزيز او بفقد حبيب، واللي جنبهم ربنا سبحانه وتعالى افرغ عليهم من نعمائه من المال علشان يشوفهم هم يصبروا ولا لا، ودي ربنا ابتلاها بكذا، ودي ربنا ابتلاها بكذا، وده ربنا ابتلاها بكذا. فهنا تتجلى مساله الصبر. تعالوا نشوف اصحاب النبي زي ما صبروا على الطاعه وصبروا عن المعصيه دلوقتي، ازاي صبروا على المقدوس اي البلاء الذي سقط عليهم. ونضرب ثلاث اربع امثله للنساء، مش هقول رجال، لان النساء العاطفه عندهم عاليه، الراجل ممكن يملك نفسه انما المراه غالبا لا تستطيع ان تملك نفسها وبخاصه عند المصيبه. صفيه بنت عبد المطلب اخت من؟ اخت حمزه رضي الله عنه. لما استشهد اخوها يوم احد وجاءت لتنظر اليه وقد مثل به المشركون، فوجدتهم قد جدعوا انفه، قطعوا انفه واذنه وبقروا بطنه وقطعوا اذنيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن عوام ابن صفيه: مرها فلترجع حتى لا ترى أخيها، حتى لا ترى أخاها. فقال لها يا أمي، فقال لها يا أمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي وذلك في الله. شوف حتى الكلام، شوف الكلام منضبط إزاي. قالت: وذلك في الله، يعني الإنسان ده عذب لله، مثل به لله، قطع لله، فوالله ما أرضانا إلا هذا، ما أرضانا إلا أن نمثل به من أجل الله سبحانه وتعالى، والله لا أحتسبن وأصبرن. تخيلوا أحبابي أن إنسان يرى أمامه أخاه أو أمه أو أباه على فراش الموت بيموت، كيف يكون حاله؟ طب تخيل قدر الهم والغم اللي يصيبك لما تعلم ان اعدى اعدائك قد قتله، ايه الهم اللي يصيبك؟ طب تخيل ان هو قد مثل به وقطع اربا، ايه الهم اللي يصيبك؟ دي مصيبه. ولكن اول حاجه تعبر عن مدى الرضا ان حمزه صنع به ذلك من اجل الله عز وجل، وبعد ذلك تعبر عن رضاها بهذا الامر، وبعد ذلك تقول: والله لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. أحتسب وأصبر. فلما جاء الزبير إلى رسول الله فأخبره بما قالت، قال: خل سبيلها. فأتت فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له. هو ده الصبر، هو ده الصبر، إن أنا أحبس لساني ده عن الجزع، أحبس أعضائي عن الجزع. الشيخ يعقوب كان بيذكر قصة رجل تلاه الله سبحانه وتعالى بولد، ولد كبر ونشأ 9 سنين مات، ولد تاني كبر ونشأ وبقى 9 سنين مات، ثالث كان طبعا الكل متوقع ان هو 9 سنين ويموت، لا 9 سنين 10 سنين 20 سنة 25 سنة مات. فراحوا بيذكروه بالله وبيصبروه، قال لهم: انا صابر، انا صابر اهو، مش عايز اتكلم. وطلع البلكونة ونظر الى السماء: انت عايز ايه مني؟ عايز ايه من اولادي؟ سيبني في حالي. هو ده الصبر؟ لا، الصبر انك تمسك هذا اللسان، تحبس هذا اللسان عن الجزع، ولا تقول الا ما يرضي الله عز وجل. ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات واخذه النبي وحمله بين يديه، شو بقى الصبر والرضا المقامين مع بعض. نظر النبي فبكى بلاء، النبي عينيه فاضت بالدمع. قالوا يا رسول الله أتبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. طبعا هذه المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو ده مقام الصبر، ومعه مقام الرضا، إنك ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى لك. حمنة بنت جحش، النبي هو راجع لقيته حمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمنة احتسبي. فقالت من يا رسول الله؟ قال خالك حمزة بن عبد المطلب. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. بس حزنها في قلبها ولا تتكلم إلا بما يرضي ربها. ثم قال لها يا حمنة احتسبي. قالت من؟ قال أخوك عبد الله بن جحش. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له وهنيئا له الشهادة. ثم قال لها يا حمنة احتسبي. قالت من؟ قال زوجك مصعب بن عمير. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالها أخوها وزوجها. ولا تقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت وحزناه وصاحت لما سمعت خبر زوجها اللي مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان، إن زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى النبي من ثباتها لما علمت بمقتل خالها وبمقتل أخيها، ولكن الزوج ده له مكان خاصة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما قلت هذا يا حمنة؟ ليه قلت وحزنا؟ قالت والله يا رسول الله ذكرت يتم بنيه، أولاده تيتموا، فراعني هذا. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لولدها أن يحسن الله سبحانه وتعالى عليهم الخلف، أن يخلفهم أفضل من زوجها ومن أخوها ومن خالها. فتزوجت من من؟ من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، رجل من العشر المبشرين بالجنة. شفت دعوة النبي؟ شوف الصبر والاحتساب أعطاها إيه. فولدت منه محمد وعمران، وكان محمد بن طلحة أوصل الناس لولدها، كان يصل أولادها بصورة يعني يعجب لها الإنسان. صورة أخرى من صور صبر النساء، صبر النساء، المرأة الدينارية اللي كنت ختمت بها الدرس اللي فات. قال سعد بن أبي وقاص مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، زوجها وأخوها وأبوها، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله. الكلمة دي تعبر عن حاجتين. الأمر الأول إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطر على قلبها، فلم تشعر بخبر مقتل أبيها وأخيها وزوجها وزوجها. الأمر الثاني مدى صبرها على موت هؤلاء. فقالوا لها خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرنيه، أشوفه حتى أنظر إليه. فأشير إليها فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي مصيبة بعدك سهلة وهينة ولينة؟ أهم حاجة أن الرسول يكون بخير. الصورة الأخيرة من صور الصبر، علشان أنا نفسي أتكلم في الموضوع ده شوية، هي أم سعد بن ابن معاذ، أم سعد ابن معاذ، وهي كبشة بنت عبيد الله الخزرجية. خرجت تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعد: يا رسول الله، أمي اللي جاي بعيد دي أمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بها. فدنت حتى تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. أشوت المصيبة يعني جعلت أي مصيبة صبن صغيرة. فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عمرو بن معاذ ابنها. ابنها مات، شافت النبي: يا رسول الله، انت اي مصيبة بعد خلاص انتهت. ثم قال: يا ام سعد، ابشري وبشري اهليهم ان قتلاهم قد ترافقوا جميعا في الجنة، زي ما اتدفنوا جميعا في جزء واحد من الارض، هم كلهم ترافقوا جميعا في الجنة وقد شفعوا في اهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: ادعو يا رسول الله لمن خلفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلف منهم. ده صبر. ولنا أود لنا أوضحه أحبابي الآن وأذكركم به، إن الصبر أحبابي مش مجرد كلمة تقال، إن أنا أقول أنا صابر، لا، صبر أحبابي ده بينطبع على النفوس وبتظهر علاماته على لسانك وعلى جوارحك، بيظهر ذلك واضحا. أختي تبتلى بمصيبة، تظل كلما قابلت أحدا شكت إليه، وتبدأ في كلماتها تتجرأ على الله: ليه يا رب؟ ليه يا رب اللي أنا فيه ده؟ يا رب ما الناس غيري كتير، ليه يا رب؟ يا رب ما عمتش قادرة، يا رب الصبر نفذ. لا يا أختي، لا يا أختي، لا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون ده حالك، ولا ينبغي لإخواننا الكرام أن يكون هذا حالهم. صبر أحبابي مش كلمة، صبر أحبابي واقع بيظهر على لسانك، واقع بيظهر على جوارحك، واقع بيظهر على حالك. ده هو الصبر. صبر مش كلمة، صبر فعل. لا تظن أبدا أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الصبر باللي احنا بنعمله، أي عمل صالح، الحسنة بحسنة أو الحسنة بعشرة أو الحسنة بسبعمية، الصبر على أي واقع يصيبك أو المصيبة تصيبك، الحسنة لا يعلم مقدارها إلا الله، لا يعلم مقدار الحسنة دي عند ربنا تسوي إيه. علشان كده كان السلف رضوان الله عليهم بيوضحوا صبرهم بعملهم وبحالهم، مش بكلامهم أبدا. ومن أعجب ما قرأت في حال الصابرين قصة أبي قلابة صاحب ابن عباس، أي تلميذ ابن عباس. والله أحبابي لولا صحة السند كما حكم عليه الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، ما كان عقلي أبدا يتصور أن هناك صبر بهذه الصورة أبدا. والله أبو قلابة هذا يقول عنه أيوب السختياني وهو إمام الأئمة، قال أيوب عن أبي قلابة: كان من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس بالقضاء، وجدته أعلم الناس بالقضاء وأشدهم منه فرارا. هو أصبح الناس اللي يكون قاضي القضاء، ومع ذلك كان أكثر الناس فرارا من هذا المنصب. كان صواما قواما على ما ابتلاه الله به من المرض الذي فقد من ورائه يديه ورجليه وبصره، وما بقى معه بعد المرض إلا اللسان. واحد فقد إيديه ورجليه وبصره، ولم يبقى معه إلا اللسان فقط. يا ترى إنسان الله ابتلاه بمثل هذه الأمور كيف يكون صبره؟ زي ما قلت لك، صبر دول عمل مش كلام، مش يقول أنا صابر. قصة بيرويها ابن حبان في كتاب الثقات من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: كنت ممن خرجوا إلى مصر، فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا بخيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول. شوف الصبر، شوف الصبر العمل، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك. الحمد لله، اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني بها على كثير ممن خلقت تفضيلا. الدعاء ده احنا بنشوفه لما بنشوف إنسان مريض. طب أنت إيه في جسدك مش مريض عشان تقول هذا الدعاء؟ فقال عبد الله: قلت والله لأتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام. جاب الكلام ده إيه؟ فهم أم علم أم إلهام؟ كلام جايبه بفهم ولا جايبه عن طريق العلم النافع، ولا ربنا ألهمه هذا الكلام؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول كذا وكذا، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ إيديك قطعت، رجليك قطعت، سمعك بصرك وبصرك في قمة الثقل، نعمة إيه اللي أنت بتشكر ربنا عليها؟ فقال: أي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع بي ربي، فوالله لو أمر السماء أن ترسل علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا، لما أنعم علي من لساني هذا. ولكن يا عبد الله، إذ أتيتني، طالما أنت جيت وبتستفسر عشان تعرف، لي إليك حاجة عايز منك طلب، لي إليك حاجة أنا لست أقدر عليها. لقد كان معي ابني، كان يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل أرض علي، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. فاسترجعت، قلت: إن لله وإنا إليه راجعون، وقلت: أن لي وجه أقابل به هذا الرجل؟ زي أقابل الرجل وأحدثه بما حدث لابنه؟ فبينما أنا مقبل نحوه، إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت، فقال: ألست بصاحبي؟ شنت اللي خرجت عشان تجيب ابني؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ قلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ مين اللي أكرم عند ربنا، أنت ولا أيوب؟ قال: بل أيوب النبي. قلت: علمت ما صنع به ربه؟ عارف ربنا ابتلاه بإيه؟ أليس قد ابتلاه في ماله وأهله وولده؟ قال: اللهم بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرضى الله منه بذلك حتى أوحش منه أقرباءه وأحباءه. يعني مسألة ما توقفتش عند هذا الحد، حتى استوحش منه أقرباءه وأولاده، تركوه بسبب المرض. قال: اللهم نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. فتفطن الرجل فقال لي: أوجز رحمك الله. قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال الرجل المبتلى: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه في النار. ثم استرجع للمرة الثانية وشهق شهقة ثم مات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على در له ولا نفع. فسجيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه أبكي. فبينما أنا قاعد إذ أتاني أربعة من الرجال فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته. فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه فانكب عليه القوم يقبلونه بين عينيه ويقبلون يديه ويقبلون رجليه، ويقول أحدهم: بأبي، عين طالما غضت عن محارم الله. ويقول الآخر: بأبي، جسم طالما كان ساجدا لله والناس نيام. فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ قالوا: هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه. فانصرف القوم وانصرفت، فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية لله عز وجل في السر والعلانية. هو ده الأصل اللي أنا عايز أصله، إن الله اختص أقواما بالبلاء، اصطفاهم لا ليعذبهم ولكن ليرفع أجرهم ودرجتهم. لا تظن أبدا يا صاحب البلاء أن الله سبحانه وتعالى يبغضك أو يكرهك، لا والله، بل إن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا عندما أحبك. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وعلى قدر حب الله لك يكون البلاء، ويزداد هذا الحب من الله لك إذا رأى منك الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء مع الخشية له في السر والعلن. ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل ولا أكرم عند الله من الصبر على البلاء. وكما قلت لكم الآن، لو كان البلاء شر من الله ما ابتلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء، وما ابتلى الله سبحانه وتعالى من خلقه الأصفياء، وما ابتلى الله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقد الحبيب ابتلي به حبيبنا صلى الله عليه وسلم بفقد زوجته وفقد أبنائه واحدا وراء الآخر. بالفقر كان من أفقر الناس، كان يخرج الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. الكيد والمكيد والمكر من الأعداء أكثر من أن تحصى. المرض كان يبتلى بمرض لا يستطيع أن يتحمله الرجلين من الصحابة. كل أنواع المرض ذاقه، كل أنواع البلاء ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان البلاء شر لما ابتلى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا أحبابي، البلاء دليل حب، البلاء دليل حب من الله سبحانه وتعالى لك. ويزداد الحب كلما ازددت أنت صبرا، وعلى قدر البلاء يتنزل الصبر. اصبر يصبرك الله، اصبر واحتسب. والبلاء مش عقوبة، البلاء حب من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عقوبة فهو حب أيضا، أن ربنا يعجل لك العقوبة في الدنيا قبل أن تلقاها في الآخرة. اصبر على البلاء، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعود سريعا أحبابي لغزوة أحد، لنأخذ منها العظات والعبر. وأول هذه العظات اللي أود أن أنا أؤكد عليها هي قوانين النصر والهزيمة. إمتى الأمة تنصر؟ وإمتى الأمة تبتلى بالهزيمة؟ إمتى ربنا يمن علينا بالنصر؟ وإمتى نبتلى بالهزيمة؟ إمتى يرفع قدر الأمة وترفع مكانة الأمة؟ والأمة دي تكون قائدة لكل الأمم، وإمتى تصاب الأمم بالنكبات وتذوق ألم وحسرة تمكن الأعداء منها؟ لازم كل واحد منا أحبابي يكون على يقين أن النصر له قوانين. نصر الأمة له قوانين، والهزيمة أيضا لها قوانين، وهذه القوانين لا محاباة فيها لأحد. والله لو ترك هذه الأسباب رسول الله ومن معه لهزم. إحنا قانون واحد من القوانين، مخالفة الأمر هزيمة. ما كانش فيها محاباة للرسول في أحد ولا للصحابة. فالنصر والهزيمة لشبابنا اللي دايما بيقول عايزين نجاهد ونطلع العراق ونحررها من الأمريكان الأوغاد، ونطلع لفلسطين ونحرر الأقصى من اليهود خبثاء. أنا بقول أحبابي إحنا مش أهل للنصر دلوقتي. الأمة الآن ليست أهل للنصر، لأن الأمة أو كثير من شباب الأمة تركوا الأسباب المؤهلة للنصر. طيب نعرف كده إيه القوانين اللي الشرع وضعها لنا علشان ننتصر، وإيه الأسباب اللي من خلالها ممكن الأمة تهزم، وكل ده من خلال غزوة أحد، الغزوة العظيمة دي. أول قانون في قوانين النصر والهزيمة أنك تكون على يقين جازم أن النصر ده ما يملكهوش بوش، ولا يملكه مجلس الأمم المتحدة، ولا تملكه هيئة ولا منظمة، ولا أنت نفسك تملكه. إنما الذي يملك النصر والهزيمة هو الله. قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وقال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده سؤال طرحه الله على الجميع، والإجابة: لا أحد يستطيع أن يغلب الأمة إذا نصرها الله. والله لو اجتمعت كل أمم الأرض على أمة حققت الإيمان والعمل الصالح ونصرها الله، والله ما استطاعوا أبدا أن يهزموا هذه الأمة. ولو أن الأمة تخلت عن الإيمان والعمل الصالح وكانت كل الأمم معها لنصرتها، ما استطاعوا نصرها أبدا. فالنصر والهزيمة بيد الملك سبحانه وتعالى، ده القانون الأول، احفظه كويس. القانون الثاني إن النصر له نواميس ثابتة في الكون. نحن بحاجة إلى أن نفقهها ونتعلمها ونعرفها. بداية، هذا النصر لا يكون إلا بتحقيقنا النصر على أنفسنا. هذا النصر لا يكون إلا بتحقيقنا النصر على أنفسنا. علشان كده الصحابة في مكة عمرهم ما أمروا بالقتال، ولكن أمروا بالصبر. ليه؟ حتى يتمكنوا من النصر على أنفسهم. فلما رباهم رسول الله على جهاد النفس، سواء كان بتحمل العذاب الأليم اللي شافوه في مكة، أو تحمل الفقر اللي أصابهم في اليوم الذي حوصر فيه المسلمون في شعب أبي طالب، أو فقد الأولاد والأهل والأحباب، لما انتصر هؤلاء على أنفسهم خلاص كانت المرحلة الثانية في المدينة اطلعوا للجهاد. الأمة دلوقتي انتصرت على أنفسها، الشاب بيقول أنا مش قادر أغض بصري، والبنت تقول مش قادر ألبس حجاب، والولد بيقول مش قادر أتفوق في دراستي. إذا كنت منتش قادر تنتصر على نفسك، إزاي تطالب لأنك تنتصر على عدوك؟ فالشاهد إن النصر لا يكون إلا لأقوام حققوا النصر على أنفسهم ابتداء، فحقق الله لهم النصر انتهاء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. تنصر ربنا في بيتك، إنك تعلم أولادك الطاعة والدين، وتنصر ربنا في نفسك، إنك تبتعد عن ما حرم الله وتسارع إلى ما أمر الله، إنك تنصر ربنا سبحانه وتعالى في حجابك، إنك تنصر ربنا سبحانه وتعالى في أخلاقك، الأخلاق دي تتغير، أخلاق سيدي تتغير، إنك تنصر ربنا سبحانه وتعالى إنك تسيطر على نفسك عشان تقيم الليل وتحفظ القرآن، إنك تنتصر على نفسك إن هي تداوم على الصلاة في الجماعة. لما تنتصر على نفسك في كل هذه الميادين تكون أهل بعد ذلك أن ينصرك الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، القانون الثالث من قوانين النصر، بالوحدة والجماعة تنتصر الأمة، وبالفرقة والاختلاف تهزم الأمة. بالوحدة والجماعة، توحيد الصف والجماعة، لا أقصد بها أبدا جماعة من الجماعات، لأن أنتم عارفين أنا أكثر واحد ذم للجماعات، وأقول إن هذه الجماعات فرقت وما وحدت، وبغضت وما ألفت. وحدة الصف وجماعة المسلمين، كل المسلمين يكون إيد واحدة بما يتوافق مع شرع الله. فتوحيد الصف وعدم الفرقة والاختلاف هذا أعظم سبيل للنصر. وزمان كانوا بيحكوا لنا قصة التيران الثلاثة، الثور الأبيض والثور الأحمر والثور الأسود. دايما الثلاثة الثيران ماشيين مع بعض، يجي الأسد يهاجم يلاقي الثلاثة بيهجموا مرة واحدة، فبالتالي يرجع ورا. فوجد ان اعظم سبيل علشان يسيطر انه يبدا ابتداء كلم الحجر كلم الثور الابيض على حده، انت كويس ومؤدب وانا هشن هجوم شامل على الثور الاسود، فانا مش هجي لك، انت عشان تكون في امان ابعد انت وملكش دعوه. وراح للثور الاسود قال له نفس الكلام، فالثور الاحمر والاسود ابتعدوا وتركوا الاسد يفترس الثور الابيض. يوم الثاني راح للثور الاسود قال له بص انت بقى مالكش دعوه انت في امان، انا هفترس الثور الاحمر انت كده في امان. فافترس الثور الاحمر. اليوم الثالث كانت الفريسه هي الثور الاسود، امتى؟ ظفر الاسد بهم لما تفرقوا، ولكن لما كانوا يد واحده فيش، لما كان المسلمون تحت خلافه واحده يد واحده على من سواهم ما شاء الله، ما كانت امه تستطيع ان تقف امامهم. الدوله العثمانيه فتوحاتها امتدت لتدخل في قلب اوروبا، في قلب اوروبا، وصلت لاقصى الشرق لروسيا. سبحان الله سبحان الله. شوف النهارده احنا لما اختلفنا وتفرقنا ووضعت بيننا اسوار وحدود، هذه الاسوار وهذه الحدود بيننا وبين بعض نزاعات عليها، لما تفرقت الامه وبداوا بينشروا وسطنا مسميات احنا بنرددها، يقول لك الشرق الاوسط، لا العرب، يا جماعه كل دي مسميات باطله، احنا مسلمين، دي التسميه الوحيده اللي ربنا سماها لنا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ولكن هم شجعونا الشرق الاوسط والشرق الابعد والشرق المهبب. ليه؟ علشان الشرق الاوسط ده له قضايا. الشرق الاوسط مشكله الشرق الاوسط، يعني المسلم في اندونيسيا ملهوش دعوه بمشكله الشرق الاوسط، والمسلم اللي في ايطاليا ملهوش دعوه بمشكله الشرق، ايه مشكله الشرق الاوسط؟ لا ده دي مشكله مسلمين. يقول لك مشكله القدس، مشكله القدس، لا يا جماعه القدس دي لكل المسلمين، القدس دي وقف اسلامي، وانا طول دايما حياتي بقول القدس مكه المدينه وقف اسلامي. المسألة مش مسألة قضية فلسطين، تقول يا جماعة أصل الفلسطينيين دول مش عارف بيعملوا ويسووا، يا جماعة إحنا ملناش دعوة بحد، إحنا لنا بالأقصى بالقدس اللي هي الوقف الإسلامي بتاعنا مش بتاعت حد. محدش يقول إحنا هندي نص القدس لليهود، مش بتاعت حد دي، والله ما يملكها حد أبدا أيا كان. فشاهد إحنا تفرقنا واختلفنا وتركنا أعظم سنة من سنن مصر وراء ظهورنا، فكان الفشل وكانت الهزيمة. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، اسمع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا الأمة تنازعت واختلفت وفشلت وذهبت ريحها، فأعظم طريق للنصر هو توحيد الصف، وحدة المسلمين. الأمر الآخر هو امتثال الأمر، الطاعة، إنك تكون طائع لله، طائع لرسول الله. وكلما كانت الأمة أكثر طاعة لله ولرسوله كان النصر منها قريب، وكلما ابتعدت الأمة عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة منها قريبة. كم عصي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام على الشواطئ وفي المصايف، فضلا عما يحدث داخل البحار، يعني اللي بيحدث داخل البحر الناس قاعدة على الشط أخطر بكثير مما يحدث خارجا. كم عصي الله الآن في هذا الوقت في مارينا والساحل الشمالي، كم من العراة هناك الآن أحبابي، الليلة هناك للفرد وصلت لألف جنيه، وتروح هناك تشوف آلاف مؤلفة. فين الأمة اللي بتشتكي من الفقر؟ فين الأمة اللي بتشتكي من الفقر؟ والد كريم كان لسه في مشوار بيقضيه في مرسى مطروح، بيقول لي على مدار 70 80 90 كيلو شواطئ مزدحمة ممتلئة، تنفق آلاف، آلاف إيه؟ تنفق مليارات هناك، عري ورقص والعياذ بالله، بيقول لي قمة المعاصي هناك. فنقول إمتى توصل الأمة، توصل الأمة بهذا الحال؟ لا والله. ولكن أقول إن الله سبحانه وتعالى ينصر من عباده من كان طائعا له، أما من عصى فالهزيمة قريبة منه. وأنا نفسي أوضح لكم وأقول لكم، إذا كانت مخالفة واحدة في أحد جابت هزيمة، يبقى مليارات المخالفات اللي الأمة واقعة فيها الآن، مش أهل إحنا الهزيمة دلوقتي؟ ولكن أنا أقول رغم ما عليه الناس الآن من معصية، إلا إن إقبال الناس على الدين في تزايد، واحفظها جيدا، من 20-30 سنة، من 20-30-40 سنة كان اللي بيحارب طائفة واحدة، طائفة الباطل. الآن اللي بيحارب طائفتين، طائفة حق وطائفة باطل. الحق أضعف من الباطل بكثير، ولكن بدأت تظهر دولة الحق الآن، ولا ينكرها إلا من أذهب الله نور البصر والبصيرة عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن أحبابي النصر له قوانين. القانون الأول أن هذا النصر بيد الله، لمن يعطيه الله عز وجل، يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن استطاع أن ينتصر على نفسه أولا. اثنين، ثم حققوا وحدة الكلمة ولم الشمل والصف. ثلاثة، لمن أطاعه سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا الأصول الثلاثة دول، معاهم جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وجعل الدنيا وسيلة للآخرة، مش جعل الدنيا هي الوسيلة والغاية، هنا يتحقق النصر. قال الله عز وجل في شأن مسألة الدنيا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. شاهد إن إرادة الدنيا كغاية ووسيلة وهدف بعيدا عن الآخرة، ده سبب من أسباب الهزيمة. النهاردة الأخ ما شاء الله ملتزم على طاعة على خلق، دخلوا الدنيا، شوف الدنيا بتعمل في إيه، ممكن يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، ممكن يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. تلاقيه بيغش بيسرق، ليه؟ علشان الدنيا. ممكن والعياذ بالله يقع في الحرام، ليه؟ الدنيا. فضلا عن كثير وكثير من الحالات الواحد بيشوفها بعينه لأخوان أو لأخوة، الأصل إن هو ملتزمين، بمجرد ما بيخش في دائرة الدنيا ينسى كل حاجة، ينسى صلاة، ينسى صيام، ينسى دروس علم، ينسى قيام الليل. ليه؟ الدنيا. خلي الواحد منهم دلوقتي تعرض عليه وظيفة مرموقة بمبلغ كبير، يحلل نفسه كل شيء، حل الرشوة، حل الغش، حل السرقة، كل حاجة. ليه؟ الدنيا فتنته. فالشاهد ان الدنيا احبابي مش لذاتها مذمومة، الدنيا انما تذم امتى؟ اذا كانت تعطلك عن الاخرة. اصل تقول لي طب ما عثمان كان ماسك في الدنيا، بس في فرق بين الدنيا في حياتنا والدنيا في حياة عثمان. عثمان جعل الدنيا مزرعة للآخرة، جعل الدنيا وسيلة للآخرة، ما جعلهاش غاية. احنا جعلنا الدنيا غاية، وحررنا من أجل هذه الغاية، وحللنا كل الوسائل حتى وإن كانت الوسائل محرمة. فالنصر من عند الله، يعطيه الله عز وجل لمن انتصر على نفسه ووحد الكلمة وجمع الصف ولم الشمل. وبعد ذلك أطاع الله ورسوله ولم تلهيه الدنيا عن الآخرة. دلوقتي يأتيك النصر، بس انت ما تبصش ان مسجدك مليان شباب الحمد لله ملتزمين، ملايين بره. النصر ابدا عمره ما كان معلق بعدد، النصر ابدا عمره ما كان معلق بعدد، انما النصر دائما معلق بالايمان وتحقيق العمل الصالح. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، اي قليل العدد. وما أعلم أبدا غزوة خاضها المسلمون كانوا أكثر فيها عدد من المشركين، أبدا. موتة اللي تعتبر من أواخر الغزوات 3000 قصاد 200000. مسألة مش مسألة عدد، مسألة أنت مؤمن، حققت الإيمان، حققت العمل الصالح، خلاص تخش في موعود الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ما قالش لازم يكون عددهم كبير، ممكن انتوا ربنا يحقق على ايديكم النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في فتوحات اخر الزمان الجيش ضخم جبار، جيش المسلمين، ولكن من تبقى؟ الثلث. اول ما يسمع بوب 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 وضرب اشتغل، ثلث يفرس خلاص. وهؤلاء لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبه ابدا، وثلث يستشهدون، وثلث الآخر يفتح الله سبحانه وتعالى. شاهد أحبابي، إحنا بننتصرش بعدد، إحنا بننتصر بإيمان وعمل صالح. القانون اللي بعد كده، مش معنى إن إحنا نكون قليل العدد وربنا ينصرنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا إن إحنا ناخد بالأسباب، فمن ضمن الأسباب اللي قال لك إن أنت تتخذها إنك تعد، عد العدة. فقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دي قوانين النصر، لا تتخلف أبدا. إذا تركنا القوانين دي بيبقى ده حالنا اللي احنا عايشين فيه. إذا تمسكنا بها قولا وعملا ودعوة وجهادا كان النصر، كان النصر. النصر من عند الله، لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن انتصر على نفسه وجمع الصف ووحد الكلمة وأطاع الله ورسوله وترك الدنيا وراء ظهره، وإنما جعلها مزرعة للآخرة، ولا تنظر أبدا لقلة عدد ولا عدد أبدا. النصر أتيك. انتهت أحد، ولكن انتهت عندنا. العرب ما انتهتش عندهم أحد. أحد كانت معركة فاصلة، أحد لم تنتهي من مجرد عودة النبي للمدينة وعودة المشركين لمكة، بل خبر هزيمة المسلمين في أحد رج جزيرة العرب، مما دفع القريب والبعيد أن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ما اتهزم، يبقى إذن إحنا نتجرأ. فيهود بني نضير هيحاولوا اغتيال النبي، وعرب خزاعة تجرأوا على قتل 70 رجل من القراء في مأساة بئر معونة، وبدأ كثير من العرب أنهم يتجرأوا على المدينة. فيا ترى ايه اللي هيحدث من يهود بني نضير؟ وايه قصة مأساة الرجيع وبئر معونة؟ ايه قصة القراء؟ وازاي العرب يتجرأوا على رسول الله والنبي؟ ايه الاساليب اللي هيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لوقف هذا الامر؟ ده باذن الله نتعرف عليه الاسبوع القادم اذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. وبدرس الجمعة القادمة هتتوقف دروس السيرة، لان احنا النهاردة 1 شعبان، ولا بكره؟ بكره ان شاء الله. احنا قدامنا اسبوع، الاسبوع ده ان شاء الله السبت والثلاث هننهي فيه الدوره، والدرس الجاي هنختم بيه المرحلة دي قبل غزو طبعا الأحزاب، هنختم بيه علشان إن شاء الله الثلاث أسابيع القادمة بإذن الله دروس رمضان، دروس رمضان والاستعداد لرمضان. ناخد مثلا 10 12 درس كده نسخن بيهم الناس عشان الناس تبدأ تحسن استعداد لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، والأسئلة بإذن الله تكون بعد صلاة العشاء بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني ابتداء أن أشكر من باب يعني قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أنا أشكر كل إخواني وأحبابي اللي ساعدونا في مسألة التكييف، الحمد لله يعني المبلغ جمع إلا يسير، يعني لسه في مبلغ تقريبا 2000 جنيه، بس الحمد لله المبلغ الحمد لله بفضل الله يعني معظمه اتجمع. احنا محتاجين جهازين، جهاز ب 8000 تقريبا يعني، فالحمد لله ربنا يسر وجمعنا معظم المبلغ، لسه مبلغ يسير. فانا اشكر اولا كل اخواني ان شاء الله اللي ساعدونا في الموضوع ده، وبرضه ابشركم ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني ان شاء الله كان في مهندس المفروض يجي امبارح بس طبعا حصل ظروف ما جاش، فابشركم ان شاء الله الاسبوع الجاي هتقعدوا وانتم مكيفين ان شاء الله. ان شاء الله. أثناء صلاتنا للمغرب في الخارج مرت بعض النساء من أمامنا، فهل هذا يؤثر على صلاتنا؟ مسألة حديث يقطع صلاة الرجل المرأة في رواية الحائض والكلب والحمار، هذا الحديث وإن كان صحيح إلا أننا لابد أن نفهم معناه على الوجه الصحيح. لما نقل أم عائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت: سبحان الله، أسويتمونا بالكلاب والحمير؟ أسويتمونا بالكلاب والحمير؟ والله لقد كنت أنا مضجعة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سجد غمزني فسحبت قدمي أو جذبت قدمي. فشاهد أهل العلم في هذه المسألة على قولين، إن مسألة قطع الصلاة قطع الخشوع، وده قول الجمهور. ذهب بعض أهل العلم إن القطع هنا هو القطع الحقيقي، القطع الحقيقي إن الصلاة تكون باطلة، والقول ده قول ضعيف، القول ده قول ضعيف. وبعض أهل العلم فصل مسألة بوجه آخر، ألا وهو مسألة يقطع صلاة الرجل المرأة إذا لم يتخذ سترة. وطبعا أنتم عارفين إن سترة الإمام سترة المأموم، فإن شاء الله في جميع الأحوال بإذن الله تبارك وتعالى الصلاة صحيحة لا شيء فيها. هل الإحسان أعلى درجة من الإيمان أم هي درجة منه؟ الإحسان أعلى درجة من الإيمان، الإحسان أعلى درجة من الإيمان، كما ورد ذلك في حديث جبريل الذي فيه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كدائرة تعم كل الناس، الدار الأعلى منها دائرة الإيمان، الدائرة الأعلى منها دائرة الإحسان. لم أصلي المغرب ودخلت المسجد وكان صلاة جماعة العشاء مقامة، فماذا أفعل رحمك الله وجزاك الله خيرا؟ الأصل في الصلاة الفائتة، الأصل في الصلاة الفائتة أن تكون مرتبة، وهذا الترتيب على الوجوب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب أمر النبي بلالا فأذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب. فالأصل إذا كان أنا فتني أكثر من صلاة، أكثر من صلاة، فلما أجي أقضيها أقضيها بهذا الترتيب، لابد تكون مرتبة. ولكن هناك بعض الأحوال يسقط فيها الترتيب، هناك بعض الأحوال يسقط فيها الترتيب، من هذه الأحوال صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تسقط الترتيب كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الشرح الممتع، ان صلاة الجماعة تسقط الترتيب، تدخل مع الامام تصلي العشاء وبعد ذلك تصلي المغرب. وذهب فريق اخر من اهل العلم ان بعد ما تعمل كده تصلي المغرب، تصلي المغرب او تصلي العشاء تاني، وهذا قول ضعيف، لان الله اوجب علي الفرض مرة واحدة مش مرتين. ده امر. الامر اللي بعد ذلك بعض الناس بيقول اخش مع الامام العشاء وفي التالتة أنفصل، هذا الكلام طبعا غير صحيح، والنبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى الإمام قايم لركع الرابع وأنا أخش معاه وساعة التالتة أنفصل عنه، ده قول ولكنه أيضا ضعيف. ما هو الكتاب المفيد لبنت سنها 17 سنة؟ الكتب كثيرة، ولكن أنا معرفش هي بتعني بإيه في مسألة الكتب اللي تفيد لبنت 17 سنة. أنا أنصح في كتب يسيرة كده تناسب الجميع، ولكن بس لعلها هي تقصد، لأن هي بتسأل بعد كده ما رأيك في كتاب تربية الأولاد في الإسلام؟ هذا الكتاب عليه مآخذ كثيرة، بتاع الدكتور عبد الله ناصح الون. هذا الكتاب عليه مآخذ كثيرة، فيريد نكون على حذر من هذا الكتاب. فيه أشياء طيبة ما شاء الله، الكتاب فيه أشياء طيبة ما شاء الله، ولكن فيه مآخذ كثيرة جدا أخذها أهل العلم على الكتاب. بل فيه، أنا لسه شايف من قيمة كام يوم كتاب رد على هذا الكتاب، طبعا فيه كثير من الأخطاء، فيريد نكون على حذر. عجبا أن أرى شباب لا يفرقون بين دخول المسجد ودخول الخلاء. تقصد السنة إنك تدخل باليمنى وتخرج باليسرى، خلاء تدخل باليسرى تدخل تخرج باليمنى. وكذلك عندما يشربون لا يفرقون بين تناول الكوب باليمنى أم اليسرى. طبعا دي مصيبة، إن أنا أشوف أخ بيشرب بالشمال دي مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فكل بيمينك، وإذا شربت فاشرب بيمينك. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وإذا أعطى أعطى بيمينه، وإذا أخذ أخذ بيمينه. وكان يقول: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويلعب ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وكل شيء كريم، وكانت شماله لخلائه وما دون ذلك. قالت: وعجب العجاب أن أرى شيخا كبيرا يطفئ السجارة على باب المسجد، وعند الانتهاء من الصلاة يشعلها بعد خروجه مباشرة، وكثير كثير كثير من المخالفات الشرعية، فكيف تتم التوعية لهؤلاء المخالفون؟ أفدنا، أفادك الله. أنا في البداية أقول أحبابي أن اللي الناس فيه لابد احنا نراعي الجهل، احنا نراعي ان ابائنا واجدادنا تربوا على اشياء مخالفه في الاصل لدين الله، وكانت التربيه كده، فهو ما بيعرفش ده صح او غلط. ولكن انا اقول تقصيرنا احنا مقصرين في تعليم الناس. شايف ابويا بيشرب الشمال ومستحي اقول له شرب اليمين؟ لا، يعني بعد ما يخلص بادب قول له: على فكره انا كنت سمعت ان الشرب اليمين سنه، الكلام ده حضرتك تعرف في حديث او نتعلم سوا؟ او بعد ما يخلص خالص وبعدها بيوم او اتنين ابدا ذكره ووضح له وبين له. ده اذا كان اب، علشان المساله تصل بادب، وتكلم والدك بادب وباحترام، مش تكلمه بصوره التعالي عليه: ايه اللي انت بتهبوه ده، انت مش عارف ان الشرب ولا بيشرب شماله؟ ده ادب، ده ادب، هيرفع كوبايه يحدفك بيه. لا لا لا، مش كده، مش كده ابدا. انا اقول الناس اتربت على اشياء خطا، ودورنا ان احنا نعلم الناس بحكمه وبرحمه وباذن الله تبارك وتعالى. يعني كنت بعد كده سلسله اسمها سلسله المنهيات، لعل ان شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقدرني كده وخلصها نبدا ان شاء الله نتكلم فيها واحده واحده باذن الله تبارك وتعالى. أين يمكن أن تسجل أسماء النساء لاشتراك المسابقة؟ أم مريم فوق إن شاء الله تاخد منهم الأسماء. أنا لم يمن الله عز وجل علي بالبلاء، فهل هذا من غضب الله علي مع كثرتي للوقوع في الذنوب، مع أن الدنيا يسيرة لي ولم أجد أي صعوبات بحياتي؟ هو ده البلاء، هو ده البلاء. البلاء له صور متعددة جدا، زي ما قلت لكم هاتوا كده أنبياء ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وشوفوا البلاءات اللي وقعوا فيها. فبعضهم ابتلي بالمرض، زي مين؟ أيوب. وبعضهم ابتلي بتكذيب قومه له، ودي عادة معظم الأنبياء والمرسلين. وبعضهم لم يبتلى بمرض، وبعضهم لم يبتلى بشيء وكان يعيش في رغد من الحياة وكان ملك، زي مين؟ اهو ده البلاء. وشوف بقى الفقه العالي من سليمان عليه السلام. انا اه لا مبتلى في ولدي ولا مبتلى بمرض ولا مبتلى بكذا وكذا من الامور اللي هي فيها ظاهره شر. فقال لما راى هذه النعم، هذا من فضل هذا، لا قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني. لما طبعا رأى الهيصة والهيلمان العظيم، تسخير الريح وكل هذه الأمور، وبعد ذلك يرى عرش بلقيس قبل ما يرتد إليه طرف قدام عينيه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فبعض الناس بتظن البلاء ان البلاء ده مصيبه، ابوك يموت، تبتلى بمرض، تبتلى بفقد ولد. لا لا لا، قد يكون البلاء بالخير، وهذا اشد انواع البلاء. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير. اذا كانت الدنيا منبسطه لك ومفتوحه عليك فده ابتلاء، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى منك، يا ترى انت هتصبر على هذا البلاء، تسخرته في طاعه الله ام لا. يعني الاغنياء، بعض الناس يقولوا الاغنياء دول احسن الناس عيشه والكلام دون، وربنا ما يبتليهمش، يعني ربنا ما يبتليش الفقراء. لا يا حبيبي، لله عز وجل عبوديتان، عبوديه عند الضراء يعني عند وجود الشر كالمرض، فقد ولد، دي تكون بالصبر، وعبوديه عند السراء تكون بالشكر، ودي عبوديه ثانيه، ودي عبوديه ثانيه خالص. فإذا كانت الدنيا منبسطة عليك ومفيش أي ابتلاء، فما تظنش إن ده مفيش ابتلاء، ده دليل. لا لا لا، أنت مبتلى بابتلاء أشد من بلاء المريض. لأن المريض لما يكون مريض بيقول أنا مبتلى. الفقير لما يكون فقير بيقول أنا مبتلى. لما حد يموت بيقول ده ابتلاء. إنما مفيش حد غني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الدنيا ويقول ده ابتلاء. طب إزاي يكون ابتلاء؟ يكون ابتلاء إما أن تسخر هذا الرخاء في طاعة الله فيكون سبيلا لرفعة الدرجة، زي ما المريض لما بيصاب ويصبر بيكون سبيل لرفعة الدرجة، كذلك الغني ربنا يديله الدنيا علشان يشوف هي ترى هيشكر، هيسخرها في الطاعة ولا لا. سخرها في الطاعة، سخرها في طاعة الله وفي نعم الله، خلاص شكر، ده ممتاز، ربنا يزيد له. أما إذا لم يشكر وسخرها في المعصية يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، بيستدرجك من هنا. فالأخ والأخت اللي بيقول أن ربنا ما منش عليه بالبلاء، لا ده أنت أصلا مبتلى. كونك تقول إن أنا ربنا من عليه بالبلاء وما أنتش عارف إنك مبتلى، ده دي بلاء لوحده. يبقى إذن لا، أنت مبتلى، مبتلى بالخير، فاشكر ربك عز وجل على هذا الخير وسخره في طاعة الله يعينك ربك عز وجل. ذهبت مع أهلي إلى بلد مصيف، وبيذكر في الآخر هو مارينا، بعد إصرار الشديد على الرفض ولكنهم أصروا على ذهابي، فذهبت خيفة أن أقع في عقوق الوالدين، فأخذت معي ما تيسر من الشرائط والمطويات حتى أقوم بالدعوة هناك، ولكن وجدت هناك بيئة فاسدة جدا 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 جدا، خمسة جدا، أربعة جدا، فلم أستطع القيام بالدعوة. فهل ذهابي هناك كان إثما؟ هل عدم قيام بالدعوة هناك ضعف إيمان؟ إحنا بنراعي في هذه المسألة مصالح المفاسد، بنراعي في هذه المسألة مصالح المفاسد. أنا نزلت وجدت إن أنا برجع لورا، ما بتقدمش قدام. في هذه الحالة نقول اثبت انت اولا وبعد كده انزل ادعو. انما ما يكونش الاخ ضعيف الايمان ولسه بياخد خطوة اولى التزام، ونوديه في بيئات فاسدة ممكن يعوذ بالله يفتن، ممكن يعوذ بالله يفتن. انما اخ ثابت الايمان وقوي الايمان بفضل الله عز وجل بيستطيع ان هو يحاور ويحدث من وراء هذا الخير، لا بأس ابدا باللي انت تستعمله او تتحرك للدعوة. اما اذا كان الاخ ضعيف فانا انصح ان هو ما يطلعش، انه ممكن يفتن في دينه والانسان لا يشعر، والانسان لا يشعر. اما بدايه مساله الذهاب، انت في الاصل كنت رفضت ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ورفضت بادب، باكد اهو، ترفض بادب. هل قولي السلام عليكم عند ركوب التاكسي يجوز؟ شكل السؤال من أخت. بالنسبة لإلقاء السلام على الرجال، النساء تلقي السلام على الرجال أو الرجال يلقوا السلام على النساء، فأنا قلت قبل ذلك إن هذا جائز إذا أمنت الفتنة. كان صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، وده عند أمان الفتنة، عند أمان الفتنة. إنما أنا وجدت الولد اللي قدامي ولد ألعبان، أقول له السلام عليكم، يقول لي وعليكم السلام، اتفضلي عاملة إيه وأخبارك إيه؟ لا ما تكلميش. الفتنة آمنة وقلت السلام عليكم لا بأس بذلك. وما فيش كلام بعد كده. مسألة هل من الممكن أن أعطي شريطا إلى سائق التاكسي؟ سألت كتير جدا في الموضوع ده، فوجدت التالي: تعطي الشريط للسواق يقول له هو ده شريط إيه؟ تقول له ده شريط فلان. طب بتاع مين؟ ده للشيخ فلان. طب بيتكلم عن إيه؟ ده بيتكلم عن كذا. لا 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 لا، إحنا مش بتوع الكلام ده. عايزة تدي له شريط وأنت نازلة، سيبي الشريط على الكرسي وانزلي. بس. انما كون ان انا بقى ابدا اديله شريط ويبدا يفتح حوار، ممنوع الكلام ده اخويا احبابي، ممنوع ممنوع. لان النهارده فسدت الاخلاق، والنهارده كل شاب ضايع صايع عايز شغلانه يقوم واخد تاكسي. طبعا انا بقول التاكسيات ما شاء الله عليها اخوه وناس ملتزمين كتير بفضل الله، ولكن الغالب والعياذ بالله بيبقى ناس اهل فساد، اهل فساد. فالاخت دخلت شافت علامات الصلاح، قول السلام عليكم، وجدت علامات فساد، ما تنطقش، تخش تقعد وتنزل، ما تنطقش، راح الحته الفلانيه وبس. وان كان الاصل ما فيش اخت تنزل الا معاها زوجها او اخوها او ذو محرم معها، او ذو محرم معها. انما الاصل ان الاخت تكون محافظه على نفسها، الاخت تكون محافظه على نفسها. وكم من والعياذ بالله يعني سواقين التاكسيات اللي هم والعياذ بالله شرارهم، يعني حاجه من اتنين: يا اما هدفه ان هو يمسك الاخت يمرمط بكلماتها الارض، ان هو اصلا ما بيحبش المنتقبات ويقعد بقى يتريق عليهم والكلام ده، يا اما والعياذ بالله واحد في قلبه شهوه يبدا بقى ان هو يفرغها مع هؤلاء في الكلام والحديث وغير ذلك. احنا عايزين نحفظ اخواتنا وزوجاتنا وبناتنا عن الكلام ده كله. اختي الكريمه عايزه تسيبي، عايزه تنزلي، يبقى معاكي محرم، والمحرم اللي يتكلم واللي يديله شريط والكلام ده. عجزت تماما عن المساله دي تماما، وظروف وضروره قصوى انك تنزلي لوحدك. انا راح في الحته الفنيه وتنتهي الكلام على كده. عايز تسيب الشريط، سيب الشريط في قلب التاكسي وامشي. ده ما اراه، ودي كفتوى. ممكن كحكم اقول جائز، انما الفتوى باعتبار الواقع اللي احنا عايشين فيه بقول لا، والله اعلم. اذا فرغت من الصلاه وكان الدرس بدا، فما الاولى، اقول اذكار ختم الصلاه ام اسمع الدرس؟ قولي اذكار الصلاه سريعا وبعد كده اقعد اسمع الدرس. إني قد نذرت لله سبحانه وتعالى عدة نذور، منها أن أقيم الليل، أن أسبح عددا من التسبيحات، وكثيرا ما أستخدم النذر إذا ما أردت فعل طاعة أو ترك معصية حتى أجبر نفسي. وسألت أحد الداعيات فقالت لي: إنك بذلك فعلت دينا جديدا لنفسك، فهل هذا يجوز؟ وماذا أفعل؟ أو ما هي الكفارة إذا قصرت في أداء هذه النذور؟ بصوا أحبابي، النذر عندنا ثلاث أنواع، النذر عندنا ثلاث أنواع. اولا ده من الجهه الفقهيه، وهتكلم دلوقتي من الجهه التربويه، لان دايما بحب اربط مساله التربيه مساله العلم، الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض. الجهه الفقهيه ان النذر عندنا ثلاث انواع، نحفظهم كده مع بعض. نذر حرام ان الانسان ينذر معصيه، يقول نذر عليا لو ربنا نجحني السنه دي لهاخد شهر في مارينا افجو في زمن عايز، هذا نذر حرام، حرام لا يجوز اصلا. النذر الثاني هو النذر المكروه. النذر المكروه ده اللي انا يا رب اهلي وزمالك، يا رب اذا الزمالك كسب بقى من نفسنا مره انا هعمل كذا. انا مش اهلاوي عشان محدش يقول يا رب الزمالك اذا كسب ان شاء الله هذبح خروف. ده نذر مكروه. ليه؟ لانه بيعلق امر، بيعلق النذر على امر. وبعض الناس بتظن ان النذر ده ممكن يقدم او يؤخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جه عالج المساله دي وقفلها، قال ان النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغني من القدر شيئا انما يستخرج منه من البخيل. فالنذر انك تعلق على شيء ده مكروه، لانك علقت طاعه ربنا سبحانه وتعالى على شيء، فده مكروه. النذر المباح: ربنا وفقك ونجحت، يا رب نذر علي ان انا اقيم الليل النهارده، يا رب نذر علي ان اصوم الاثنين وخميس الاسبوع. بعد وقوع الامر تنذر، ده النذر المباح. طيب ده الامر الاول، حكم النذر اذا ما قدرتش اعمله. قلت نذري لله ان انا اقوم الليل كل يوم 10 ساعات وما نمش، كل يوم 5 ساعات وما نمش، كل يوم ساعة وما نمش. النذر اذا عجز عنه الانسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، يعني كفارة اليمين هي كفارة النذر. فاذا نذر نذر ما قدرش ان هو يوفي به، عليه كفارة يمين. دي حاجة، ده اولا من الجهة الشرعية في مسألة النذر. الجهة التربوية، الجهة التربوية، هل ينفع اقول نذر علي اعمل كذا كطاعة، او نذر علي اعمل كذا كمعصية عشان اكبر نفسي؟ دي برضه العلماء، علماء التربية بيذكروها في مسألة العهد. انا اعاهد الله عز وجل ان انا هعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعد فترة ما يعملش. اولا علماء التربية يقولون ان هذا ضعف من الانسان، ده ضعف منه. ضعف منه ازاي؟ ضعف هو مش قادر يواجه نفسه بالذنب اللي بيعمله، او عايز يعمل طاعة مش قادر يعملها، فهو عشان يجبر نفسه ينذر او يعاهد ربه عز وجل، وبعد كده ما يقدرش يقع. انما الجانب التربوي اللي انا عايز اسبح، عايز اقيم الليل، اعمل ايه؟ شوف النبي كان بيعمل ايه، النبي امرك بايه. انما من البدايه خدها كده تدريج، اول شهر اصلي ركعتين اتنين بس في ربع ساعه، تاني شهر خد لك ركعتين كمان بقى 4، تالت شهر خد لك ركعتين كمان يبقى 6، رابع شهر خد لك ركعتين. كل مره زود على فترات متباعده، بحيث ان الجسم لما خد على ركعتين يزيد شويه بعد فتره، يزيد شويه بعد فتره. ده الجانب التربوي الصحيح انت المفروض تمشي عليه. لا تحمل نفسك من العمل ما لا تطيق. اقول انا هقيم الليل كله يا ابن الحلال، النبي بيقول ان احب الاعمال الله ادومها وان قل، خليك قليل بس داوم. انما يا فرحتي ان تقول انا هنذر اصلي 5 ساعات ومع اول 4 ساعات تنخ وتاني يوم تنسى، مش قادر، مش هقدر. لا لا لا، الجانب التربوي عشان انا ازود نفسي في الطاعه هو التدرج، ادرج نفسي، ادرج نفسي في الطاعه كده. وده دين ربنا يا جماعه، ده دين ربنا. النبي لما بعت معاذ لليمن ما قالوش يا معاذ روح قول لهم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، لا ما قالوش كذا، قال له معاذ انك تاتي قوم من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعرفوا الله، اقعد معاهم فتره عرفهم ربنا بس. فاذا عرفوا الله، عرفوا ربنا، اخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات بس، يبقى تعرفهم ربنا مع الصلاة. صلوا وحافظوا على الصلاة، أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. شفت التدريج؟ شفت التدرج؟ هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. تدرج في الطاعة تصل، إنما تجبر نفسك وتلزم نفسك بأعمال كبيرة ده ما ينفعش. يومين وثلاثة وهطاع، ماشي أحبابي؟ يبقى تدرج علشان تصل. ودايما بيقولوا اللي بينط السلم كله على خطوه واحده بيقع رجليه بتتكسر، بيقع رجليه بتتكسر. خليك كده انت في الرابع وعايز تنط مثلا من الرابع للثالث مره واحده، شوف ايه اللي هيحصل لك، على طول رجليك تتكسر. انما لو تنزل خطوه خطوه او تطلع خطوه خطوه ده ممتاز. ماشي يا احبابي؟ تمت رغبتي لشخص وانا ارفضه، وحاولت ان اقنع اهلي كثيرا على رايي ولكنهم رفضوا رايي، فماذا افعل؟ انا اقول ايه سبب الرفض؟ اذا كان سبب الرفض بعيد عن الدين وخلق الشخص، فانا عايزك تراجع نفسك، عايزك تراجع نفسك، فخير صاحب الدين. طب نجيب من البدايه كده عشان ناخدها تسلسلي كده، ما عندوش دين ما عندوش خلق، خليك على رأيك وحاولي تدخلي حد كبير من العيلة عشان يقنع والدك ووالدتك إذا كان هذا الإنسان بعيد عن الدين وبعيد عن الخلق. دي واحدة. الثانية أخلاقه كويسة ودينه كويس، احرص عليه، أصل هو احرص عليه. أحسن ما يجيلك واحد شكله حلو وده بيضاني وعينيه خضرة وشعره مسبسب ويبهدلك، احرصوا على الدين ده ابتداء. طيب في دين وخلق بس انا مش قابله، خلاص ده حقك، انا نصيحتي احرص على صاحب الدين بس انت مش قابله خالص، خلاص ده حقك، ده حقك، حقك الشرعي. البكر تستأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فتاة، هذه الفتاة زوجها ابوها وهي غير راضية، النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الزواج، لأن البنت من حقها أن هي تختار من تشاء إذا كان صاحب دين وخلق. فإذا كانت المسألة يا أختي الكريمة بسبب هذا الأمر، فأنت حرص على صاحب الدين. إذا كان مسألة خلاص مقفولة معاك تماما، حاولي نصيحة أنك تكلمي الأم أولا، أو تكلمي الأب، أو تكلمي كل على حدة. إذا ظلوا على رأيهم حاولي تكلمي حد من العيلة، من كبار العيلة، إن هم يتدخلوا في هذا الموضوع. الأخت اللي بتقول استلفت قطعة من الذهب، فلما كنت بايعها جاءت بمبلغ معين بسعر الذهب وقتها، ولما أحببت أن أرد هذه القطعة بعد فترة كان سعر الذهب قد زاد بذلك، ثم دفعت مبلغ أكثر من الذي أخذته عند بيع القطعة، علما بأن عدد الجرامات واحد في القطعتين، فما حكم ذلك إن لم يكن ذلك صحيح؟ فما الحكم الصحيح؟ الحكم الصحيح انت خدت 3 جرام ذهب ترجعهم 3 جرام ذهب في الذهب بالذات، في الذهب بالذات خدت ذهب ترجعي ذهب، خدت مال ترجعي مال. ماشي. كلما جاءت محافظة القرآن لي أمي تقابلها مقابلة سوء، فلا أعلم ماذا أفعل مع أمي، مع العلم أن هذه ثاني محافظة تأتي لي، فالأولى منعتها أن تأتي بيت أمي وأختي. أنا هأمرك أولا بالبرج مع أمك، ده الأمر الأول. الأمر الثاني هي رسالة لكل الآباء وكل الأمهات. البنت النهارده ما بتتبرج، محدش بيكلمها. البنت النهارده بتمشي مع الولد، ولو حد كلمها بتشوط اللي قدامهم، وانا حره واللي انتوا عايزينه اعملوه. النهارده البنت والعياذ بالله تكون سيئه الخلق ومحدش في البيت بيكلمها. بمجرد ما المساله تنعكس، الولد يلتزم او البنت تلتزم ويكونوا حريصين على الطاعه، نلاقي الرفض والعناد من الاهل. ليه؟ والمصلحه مين؟ وايه المشكله ان البنت تجيب محافظه القران في البيت عشان تحفظ؟ يعني سبحان الله، هو ده الاحسن ولا البنت تطلع بره تمشي لها مع ولد ولا تعرف لها ولد؟ فنصيحه لكل الاباء ونصيحه لكل الامهات، يعني ايدي الفساد في المجتمع كتير، مش عايزين يكون البيت كمان معول هدم في حياه الشباب. نصيحه لكل الاباء ولكل الامهات، سواء اللي بيسمعوني هنا في المسجد او اللي بيسمعوني على النت، انا نصيحه لهم حافظوا على اولادكم وحافظوا على بناتكم. حافظوا على اولادكم وحافظوا على بناتكم، قد ايه المعاصي انتشرت، قد ايه الفحش انتشرت. كون ان بنتي بتكون بهذه الصوره، انا احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا من علي ببنتي بهذه الصوره. دور الاخت، دور الاخت، اختنا الكريمه تادبي وتخلقي بخلق الاسلام مع امك، دي اول حاجه. واحرصي على ان تكوني فتاه بره بامك لابعد الحدود. يعني زود البر شوي، يعني قوم الصبح روحي بوس ايديها وبوس دماغها، احسني لها الكلام، واشتري بذلك الجنه ببرك لوالدتك. ده الامر الاول. الامر الثاني، احنا نقول نحسن الظن بالام ان هي مش مقتنعه بالمحافظه دي، اطلبي من امك هي اللي تجيب لك محافظه تكون جيده. الامر الثالث، اذا كانت الام رافضه تمام مساله التحفيظ، فلا باس ابدا ان والام رافضه تماما ومنعه تماما، فلا باس ابدا انك القنوات تستغليها في تعلم القران، او المواقع النت، واحنا على موقع عويتو الله بفضل الله، في اخوه ما شاء الله بيعلموا الاخوه القران، وفي اخوات بيعلموا الاخوات القران، تخشي تتعلمي، ولا باس ابدا ان انت تستعيني بالله ثم بهم في مساله الحفظ. الامر الاخر اللي انا عايزه من البنت، ان البنت برضو يعني حاولي تكلمي والدتك وتقنعيها ليه ما نحفظش القرآن مع بعض؟ ليه ما نتقربش إلى الله خطوة بحفظان القرآن؟ وتبدأي أنت تشجعها على الحفظ وهي تشجعك على الحفظ، أنت تقرأ شوية وهي تقرأ شوية. كده بإذن الله المسألة تبدأ تمشي خطوة خطوة. وأنا أحذر دايماً أي ولد، أي شاب، أي أخ من إخواننا، أي أخت من أخواتنا، تقف وقفة عناد قدام الأب أو الأم. الوقفة دي بتهدم لا تصلح. الأم بتعاند انا اتذلل اكتر، تعالج اكتر هتذلل اكتر، لان ده دين. هو ده دين. مش معنى ان الاب بيعقني ان انا اعقه، كلام مرفوض في ديننا، كلام مرفوض في ديننا تماما. بل الاصل هو بيعاند، انا اتذلل لله اكتر وادعو الله سبحانه وتعالى له اكثر، زاد اتذلل اكثر. وكلما تذللت لله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر والدك او يشرح صدر والدتك باذن الله تبارك وتعالى. كل ده بيجي بالادب. تقعد سنه اتنين بالحال ده، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اعرف اخ قعد سنه واتنين وثلاثه واربعه بهذا الحال مع والده ووالدته. دلوقتي بفضل الله والده ملتحي وامه منتقبه. بالصبر. انت اصبر على اذى الوالد واذى الوالده، مفيش مشكله. اوعى تقول لي بس مش فاهمين حاجه وما اعرفش حاجه. كذلك كنتم من قبل، انت كنت في يوم من الايام كده. انت كنت في يوم من الايام كده، كبرش عليهم. عاملهم بكل ادب واحترام. وانا على يقين، على يقين ان على قدر تسامحك معهم واحسانك لهم هم برضه هيعملوك كده. ولكن اصبر، اصبر. وهو ده الصبر، هو ده الصبر العمل اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده. انك تصبر عمليا، تصبر عليا على اذى الوالد والوالده لما بيقفوا لك في طريق الدين. اصبر على ذلك وتأدب واحسن. ده الاصل اللي انا عايز اقصله دلوقتي. فالاخت تصبر وتحتسب وتكثر ان تدعو الله سبحانه وتعالى ان يشرح قلب والدتها ويشرح صدرها. ده امر مهم جدا احنا غافلين عنه. المساله اللي بعد كده، اذا عجزت تماما عن مساله المحفظه فالمواقع موجوده والتلفزيونات موجوده. عجزت برضه تماما، عجزت برضه تماما، حاولي مع اخت من زميلتك او واحده صاحبتك. تبدا مساله واحده كده وتبدا مساله خطوه خطوه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك. اذا كانت والده بتتضايق من كثره دخول المحافظه البيت، فمش لازم المحافظه تيجي كل يوم. المحافظه تيجي مثلا يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوع. انا اكتفي في اليوم ده يوم مثلا، يبقى مثلا 3 4 ساعات، بدل تيجي ساعه 3 4 ساعات مثلا، نقعد مع بعض قعده كويسه كده تسمع عليها الخاص بالاسبوع كله. بكده ان شاء الله لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ميسر المساله بالنسبه للوالده، وفي نفس الوقت انت تكوني ما قطعتيش مساله حفظ القران. اكتفي بهذا القدر. واخيرا برضو اشكركم مره ثانيه على مساله التكييف. صلى الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يجعل ذلك ميزانا في سنتكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.